بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب الثاني الذي ذكر في المقام لدفع ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد من الورود هو الصدور، هو أن يقال بأنه لو حملنا هذه الرواية وقلنا أن المراد من الورود فيها هو الصدور لكانت لغواً، بخلاف ما لو حملنا الورود على الوصول لكانت مفيدة وتنفع في المقام، وذلك من خلال هذا البيان. طبعا هذا البيان من أهم البيانات التي استند إليها جملة من الأعلام لإثبات أو لدفع ما ذكره صاحب الكفاية، طبعا وإن لم يعرض له السيد الشهيد في تقريري بحثه. أما لماذا يلزم اللغوية لو حملنا الورود على الصدور؟ قالوا أنه لو حملنا ذلك على الصدور لكان معنى الرواية هكذا: كل شيء لك مباح حتى يصدر فيه تشريع، وإذا لم يصدر فيه تشريع فليس فهو إذا لم يصدر فيه تشريع الحرمة فهو مباح، أما إذا صدر فيه تشريع الحرمة فهو غير مباح. هذا النص مفيد في عصر النبي صلى الله عليه وآله، أما بعد انتهاء عصر النبوة وعصر التشريع لا معنى لأن يقال للمكلف كل شيء لك مباح حتى تشرع الحرمة. بعد النبي لا يوجد تشريع للحرمة. نعم، بالنسبة إلى المكلفين الذين عاشوا عصر النبوة يصح أن يقال بالنسبة إليهم كل شيء لك مباح حتى يصدر فيه نهي وتشريع للحرمة، هذا معقول لأنه ذاك العصر هو عصر ماذا؟ عصر التشريع. أما بعد ذلك لا معنى لأن يقال للمكلف كل شيء لك مباح حتى تشرع فيه الحرمة، لا معنى لأنه بعد عصر التشريع تشرع الحرمة. نعم يصح أن يقال له كل شيء لك مباح حتى تصلك ماذا؟ تصلك الحرمة. والرواية فيها قرينتان تبين أنها ليست مختصة بعصر التشريع، التفتوا جيدا. ما هما القرينتان؟ القرينة الأولى هي أن هذه الرواية ليست صادرة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لو كانت الرواية صادرة عن الرسول الأعظم هذا الاحتمال كان قائما فيها، أما الرواية صادرة عن من؟ عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما قرأنا، ومع فرض أنها صادرة عن الإمام الصادق لا معنى لحمل الورود فيها على التشريع وعلى الصدور، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد، هذا الإطلاق الموجود فيها يشمل عصر التشريع وغير عصر ماذا؟ وغير عصر التشريع. إذن بهذه القرينة نستكشف أن الورود في الرواية لا يمكن أن يكون المراد منه هو الصدور والتشريع، وإنما لا بد أن يكون المراد من الورود في الرواية هو الوصول للصدور والتشريع. هذا الجواب الذي ذكره جملة من الأعلام لا بأس أن نقف عنده قليلا، لأنه من الأبحاث المهمة أيضا هو هذا البحث. في الواقع بأنه يمكن أن يجاب عن هذا الكلام بإجابتين. الإجابة الأولى أن يدعي مدعٍ أن عصر التشريع ليس مختصا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا أنتم تعلمون أنه بعض الاتجاهات الإسلامية ترى أنه حتى النبي صلى الله عليه وآله ليس بمشرع. لا، احنا ما نتكلم مع أولئك، نتكلم مع من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله له ماذا؟ له تشريعات. فيما يتعلق بالإجابة الأولى، نقول أنه في مسألة أن التشريع هل هو مختص بعصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أنه مستمر إلى ما بعد عصره عليه أفضل الصلاة والسلام، بين أتباع مدرسة أهل البيت يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يعتقد بأنه عصر التشريع ينتهي بعصر النبي الأكرم، بانتهاء عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم، ما دمنا في عصر النبي الأكرم وعصر النبوة فباب التشريع مفتوح، أما إذا انتهى عصر التشريع فإنه ينتهي، إذا انتهى عصر النبوة فإنه ينتهي عصر التشريع أيضا. بناء على هذا الاتجاه، هذا الإشكال يكون ماذا؟ له صورة. الاتجاه الثاني يقول لا، أن عصر التشريع ممتد، ومرادي من التشريع يعني الجعل ابتداء، وأبين الفرق بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يعني أنه كما في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله توجد هناك تشريعات تصدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إما إخبارا عن الله سبحانه وتعالى، وإما إنشاء من عند أنفسه، إنشاء ينشئ حكما شرعيا من عند نفسه من غير أن يأتي به ماذا؟ وحي. يعني ليس هو وظيفته الإخبار، وإنما وظيفته ماذا؟ الإنشاء، ينشئ تشريعا، يجعل تشريعا، لا أنه يخبر عن تشريع. هذا بحث أيضا من الأبحاث الكلامية المهمة، وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فقط وظيفته الإبلاغ والإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ومن عنده لا يوجد شيء، أو لا، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التشريعات التي شرعها، نعم، الدائرة الواسعة أو الأوسع أو الأعم الأغلب هي إخبارات عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. لكن هناك مساحة وهناك دائرة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما هو؟ لا، هو ينشئ تشريعا من عند نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التشريع بتعبير الروايات كما سنقرأ أساسا من غير أن ينزل بها وحي، النبي صلى الله عليه وآله هو المشرع لها. هسه ذاك بحث آخر، ولكنه الروايات تصرح أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوجد عنده من كلا التشريعين تشريعات هو بالنسبة إليها مخبر وتوحى إليه، وتشريعات ليست كذلك. روايات كثيرة تبلغ العشرات واقعا في هذا المجال، أشار إليها صاحب البحار في المجلد 25 بهذه الطبعة اللي موجودة عندي، مؤسسة الوفاء بيروت لبنان، هاي الطبعة اللي لأنه طبعات البحار تعلمون متعددة، هاي الطبعة الثالثة المصححة اللي هي طبعة 1403. هناك في المجلد 25 صفحة 331، أنا أقرأ لكم بعض الروايات. الرواية الأولى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله خلق محمدا عبدا فأدبه حتى إذا بلغ 40 سنة أوحى إليه وفوض إليه الأشياء. هسه هذه وفوض إليه الأشياء فيه بحث أن التفويض فقط مرتبط بالأمور التشريعية أو الأعم من الأمور التشريعية والأمور ماذا؟ التكوينية. وهذا التفويض الذي أشارت إليه الروايات هو غير التفويض الباطل الذي قال لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ولكن مع الأسف الشديد أن البعض لم يفهم هذه الروايات، حمل هذا الروايات على ماذا؟ على ذلك التفويض الباطل. وفوض إليه الأشياء فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هاي رواية. رواية ثانية، التفتوا إلى النكتة. الرواية عن الإمام الباقر والصادق يقولان: إن الله فوض إلى نبيه أمر خلقه. طبعا أمر خلقه كما قلت أعم، ولكنه انظروا إلى هذه الجملة: لينظر كيف طاعتهم. ماذا تريد أن تقول هذه الجملة؟ هذه الجملة تريد أن تبين هذه النكتة، وهو أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وآله فقط مخبر عن الله، فهؤلاء عندما يطيعون يطيعون الرسول لو يطيعون الله يطيعون الله، ولكنه هل يطيعون الرسول لو قال لهم شيء أو لا يطيعون؟ مو معلوم، مو معلوم. متى يتضح ذلك؟ إذا كان للرسول تشريع من عنده، عند ذلك يتضح بأنه يطيعون أو ماذا؟ أو لا يطيعون. لذا جملة من الأعلام في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ليس للتأكيد هذه، لأنه هناك مجموعة من التشريعات مرتبطة بالله، ومجموعة من التشريعات مرتبطة ماذا؟ ها؟ مرتبطة بالنبي الأكرم. إذن طاعة الله بعد مو كافية، لابد من طاعة ماذا؟ من طاعة الرسول. لذا الرواية تقول: لينظر كيف طاعتهم، فوض أمر الخلق إلى النبي صلى الله عليه وآله لينظر ماذا؟ كيف طاعتهم. ثم قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أوضح الروايات هاي الرواية. الرواية عن الإمام الباقر قال: وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف، وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل: فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم، ليعلم من يطع الرسول ويعصي. هذه الرواية بعد جد واضحة بأنه من غير أن طبعا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقينا هاي المقدمات التي تقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، يريد أن يقول: ما أقوله فهو ماذا؟ فهو عين الواقع، فهو عين ما يريده الله سبحانه وتعالى، لأنه أنا مجتهد قد أصيب وقد ماذا؟ وقد أخطئ. خب، إلى هنا هذه الروايات تبين لنا أمرين. أول، التفتوا لي جيدا، أولا أنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوجد في عصره تشريع، وهذا، والأمر الثاني أن هذا التشريع ليس خصوص ما أخبر به الله وجاء به شيء، بل أعم مما أخبر به الله ومما ماذا؟ ومما جاء ومما لم يجئ به شيء. هذان أمران، التفتوا إلى النكتة. السؤال المطروح وهو أنه بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عصر التشريع ممتد أو ليس بممتد؟ طبعا فيما يتعلق بعصر التشريع، يعني يأتي به وحي تشريعي، هذا أغلق ماذا؟ ها؟ برحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا الباب مغلق. ولكنه باب آخر موجود، وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت عنده خصوصية أخرى، وهو أنه يشرع ماذا من عنده من غير أن يجيء فيه شيء. هاي الخصوصية الثانية ماذا؟ موجودة أو غير موجودة؟ هنا وقع الخلاف. هاي المسألة من المسائل الخلافية في مدرسة أهل البيت. بعض يقول نعم يوجد هذا بالنسبة إليهم، ولكنه يظهر أن المشهور ليس كذلك. يقول لا، أن النبي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يوجد من عندهم، لا يوجد تشريع من قبلهم، وإنما كل ما يوجد فهو ماذا؟ فهو إخبار عمن؟ عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ما أدري واضح النقطة هذه؟ إذن الاتجاه الثاني يعتقد أن ذلك التفويض الذي فوض إلى النبي الأكرم فيما لم يجئ به شيء، ها، ذلك التفويض الذي فوض إلى النبي الأكرم فوض لمن؟ لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اتجاه آخر يقول لا، ليس الأمر كذلك. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام دورهم دور النقلة عن النبي الأكرم، ولكن نقلة ورواة معصومون، مو نقلة ورواة عدول أو ثقات قد يصيبون وقد يخطئون، لا معصومون، كل ما ينقلونه فهو عين الواقع. أسأهم أقرأ كم رواية في هذا المجال. من هذه الروايات التي تشير إلى الاتجاه الأول عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سمعته يقول إن الله أدب رسوله حتى قومه على ما أراد، ثم فوض إليه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه ماذا؟ إلينا. إذن نفس دائرة التشريع أو نفس المساحة التي أعطي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن يشرع فيها من غير أن يكون جاء فيه شيء، نفس تلك الدائرة والمساحة أعطيت لمن؟ للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا بعد لا يستغرب أحد بأنه إذا كان هذا التشريع موجود لماذا لم يقل به رسول الله؟ الجواب لا، لعله المصلحة ما كانت تقتضي أن يشرع ذلك التشريع، ولكنه في زمان الإمام الصادق أو الكاظم، كما في مسألة الخمس في أرباح المكاسب، مسألة المعركة التي بين الفقهاء، أن الإمام سلام الله عليه هو شرع تشريع. هذا ماذا؟ تشريع ولوي، هذا مو تشريع نبوي. إذن إحنا عندنا ماذا؟ ها؟ عندنا تشريع إلهي، وعندنا تشريع نبوي، وعندنا تشريع ولوي من أوليائنا من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الروايات همتنا فيما يتعلق بالتمييز بين التشريع الإلهي والتشريع النبوي ليست فقط هذه الرواية، ها؟ إذا تتذكرون في مسألة الشك في الأولى والثانية مبطل، والشك في الثالثة والرابعة ليس مبطل، هناك روايات بها قال لأنه ذاك فرض الله وذاك سنة ماذا؟ وسنة نبيكم. يعني شنو فرض الله وسنة نبيكم؟ فرض الله يعني التشريع تشريع ماذا؟ تشريع إلهي، الله شرع هذا، لذا بعد لا مجال فيه للزيادة والنقيصة. أما إذا كانت السنة تشريع ماذا؟ تشريع نبوي، لا أشك فيها، يمكن ترميمها بإحدى الترميمات المذكورة في باب الشكوك. وهذه قضية واقعا لا بد أن تبحث، ومع الأسف الشديد ليس لها بحث مستقل لا في علم الكلام لا في علم الأصول لا في أي مكان آخر. وما أدري يعني واقعا إنسان بين قوسين، خب هذه إذا حوزاتنا العلمية ما تتعرض لهذه المسألة، إذن من يتعرض لها؟ ننطيها بتعبيرنا بيد الأفندية يتعرضوا لها، في الجامعات يتعرضوا لها، وين بيد من نعطيها يتعرضوا لها؟ إحنا في النتيجة لابد نطرحها في حوزاتنا العلمية وبكل وضوح، كما أنه في إثبات وجود الله في علمه في حياته نحن نبحث ولا نبالي عن شيء. هاي المسألة بنطرحها، فليكن أماتي أنا لم يقل أحدا أنه كل هذه المسائل لابد يكون مورد الاتفاق. شنو في مسائل علم الله إحنا يوجد عندنا اتفاق، في مسائل علم الله الذاتي توجد عندنا 14 نظرية. فليكن هماتنا في مسائل أن الأئمة يشرعون أو لا يشرعون توجد عندنا 5 نظريات. شنو؟ ما هو المحذور؟ ما هو المحذور؟ ولكن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد أن هذه الأبحاث ما طرحت في حوزاتنا العلمية، وإذا تطرح تطرح بنحو الخطوط الحمراء، لو بهذا الاتجاه لو بهذا الاتجاه. يعني الذي قال بالتشريع ذاك الطرف يتهمه بالغلو، الذي أو يتهمه بأنه قائل بالتفويض، الذي لم يقل بالتشريع ذاك الطرف يتهمه بالقصور في فهم الإمامة والولاية ونحو ذلك. فلهذا بقيت هذه الأبحاث مولانا مغلقة الأبواب. والطالب مولانا يدخل 20 سنة 30 سنة 40 سنة في الحوزات، مع أنه أنتم عندكم فد رواية لا تنقض اليقين بالشك تبحثون عنها سنوات في الحوزات العلمية. الآن فقط في هذا الموضع من البحار، ما أقول كتب أخرى، لا أقل أكو 20 إلى 25 رواية وروايات صحيحة السند موجودة فيها. وليش ما نبحث صريح الروايات؟ هاي رواية قرأناها، الرواية الثانية عجيبة هاي الرواية. يقول عن أديب بن الحر قال أديب سأله موسى بن أشيم يعني الإمام الصادق عن آية من كتاب الله فخبره بها فلم يبرح حتى دخل رجل فسأله عن تلك الآية بعينها فأخبره بخلاف ما أخبره. جواب الثاني قال ابن أشيم فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كنت كاد قلبي يشرح بالسكاكين. صورت أن إمامي شنو في مجلس واحد يشتبه بعد وويلاء إذا في مجلس واحد على الأقل في مجلسين يشتبه ماكو مشكلة، أما في مجلس واحد يشتبه بعد هذا غير إمام. قلت تركت أبا قتادة، وقلت تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الحرف الواحد، أحد الأعلام لا يخطئ في الحرف الواحد، وجئت إلى من يخطئ هذا الخطأ كله. هذا وين أقوله في نفسي حتى تعرفون بأنه هاي الإمامة اللي إحنا الآن نعرفها في ذاك الزمان كانت واضحة المعالم لو مو واضحة المعالم. يا إخوان لا تقيسونا إحنا بعد 1400 سنة بما كان في زمن الإمام الصادق. هذه خطأ بعض الكتاب، هذه يقول إذا كانت الإمامة هالشكل واضحة وأن الرسول نص عليها لماذا وقع الخلاف بها؟ يا أخي هذه إلى الآن هي من حلت، تريد في زمن الإمام الصادق محلولة هاي المسألة؟ هالرجل هذا يسامع أنه أكو إمام يدعي كذا وكذا، جاي الآن من يشوفه يشتبه يقول بأنه ماذا فلان لا يشتبه، فكيف بهذا الاشتباه؟ فبين أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فأخبره بخلاف ما أخبرني والذي سأله بعدي فتجلى عني وعلمت أن ذلك تعمد منه. عندما شفت جاوب الجواب الثالث كذا عرفت لا أن القضية مو قضية اشتباه، وإنما الإمام سلام الله عليه ماذا متعمد. فحدثت نفسي بشيء فالتفت إلي أبو عبد الله الصادق فقال يا ابن أشيم لا تفعل كذا وكذا، فحدثني عن الأمر الذي حدثت به نفسي. رواياته مهواية في هذا المجال اللي مع الأسف الشديد في مسألة علم الإمام إحنا هو مقصرين. هذه من الروايات اللي هي عشرات بل مئات الروايات. شخص يدخل على الإمام سلام الله عليه لابد الرواية وأنا ناقلها للإخوة، عندما الجارية تفتح الباب يقوم بعمل غير مناسب غير خلوق بالنسبة للجارية ثم يدخل فيسلم على الإمام، يشوف الإمام جوابه ثقيل، يقول له يا ابن رسول الله شنو مسوي أنا؟ قال يا فلان لا تعد لمثلها. قال سيدي أعلمت؟ قال ويلك، مضمون الرواية ويلك إذا كانت هذه الجدر تحجب بيننا وبينكم فلما نحن حجة الله عليكم؟ إذا صار بناءكم أنه إحنا كما أنت من وراء الجدار ما شوف أنا ما شوف، لعد أنا إمام وأنت مأموم، ما شنو بعد آخر شنو الفارق بيني وبينك؟ لعد والله شوية أنا بعض اصطلاحات اللفظية أفضل، هذا يسويني حجة الله على خلقه؟ إذا كانت هاي الحجب تمنعنا، إذا كان أنت تصور بأنه تفكر به شيء أنا لا أعرفه، قال ثم قال يا ابن أشم إن الله فوض إلى سليمان بن داود فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض إلى نبيه فقد فوض إلينا. وعشرات الروايات والأمر إليك. بعد أنا تدرون في هاي الأبحاث مو بالضرورة أريد أحاول أنه شو اسمه، طبعا عقيدتي واضحة، معتقد بأنه التشريع موجود للنبي الأكرام، احنا عندنا تشريع إلهي وعندنا تشريع نبوي وعندنا تشريع علوي يعني تشريع ولوي، كلهم عندهم تشريعات، وأنه معتقدون وأنه معتقدون وأن باب التشريع لم يغلق وأنه وأنه، ولكنه مو بالضرورة أريد أفرض على الإخوة الأعزاء، أبين الاتجاهات الموجودة في المسألة والأمر ماذا؟ والأمر إليك. إذن الجواب الأول أن هذا الإشكال الذي ذكر أو هذا الجواب الذي ذكر لدفع كلام صاحب الكفاية من أن هذه الرواية إنما تنفع في عصر التشريع ولا تنفع في غير عصر التشريع بل تكون لغوان، هذا الجواب إنما يتم على بعض الاتجاهات دون ماذا؟ دون البعض الآخر. يعني على الاتجاه الذي يعتقد أن عصر التشريع مختص بالنبي الأكرام فهذا الإشكال وهذا الجواب لكلام صاحب الكفاية تام لأنه تلزم اللغوية. أما من يعتقد مثلي بأنه لا عصر التشريع مفتوح إذن هذا الجواب الذي ذكر عن كلام صاحب الكفاية تام أو غير تام؟ لا غير تام. هسه الآن نأتي إلى الجواب الثاني، الإجابة الثانية. الإجابة الثانية هاي إجابة متفق عليها بين أتباع مدرسة أهل البيت، هاي مو مورد الخلاف بين أتباع مدرسة أهل البيت. ماذا يقولون؟ ماذا يقال هنا في الجواب الثاني؟ في الجواب الثاني يقول سلمنا معكم أن عصر التشريع مختص بمن؟ بعصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكنه لم يقم أي دليل بل قام الدليل على خلافه أن عصر البيان مختص بالنبي الأكرم بعصر النبي الأكرم. وفرق بين التشريع وبين ماذا؟ وبين البيان. نعم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كل ما احتاجت إليه الأمة من التشريعات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ماذا؟ بيّنها، عفوا شرعها. ولكن السؤال هل بيّنها لجميع الأمة أو بيّنها لفرد من الأمة وأمر الأمة بالرجوع إليه، أي منهم؟ هنا التفتوا جيدا، هنا الفارق الأساس بين أتباع مدرسة أهل البيت وبين الاتجاهات الأخرى. الاتجاهات الأخرى ماذا قالت؟ قالت أولا أن كل التشريعات مختصة بعصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثانيا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كل ما تحتاج إليه الأمة بينه لمن؟ ها؟ لجميع الأمة. وجميع الأمة يعني من؟ يعني الصحابة الذين كانوا حوله. ومن هنا أنتم تجدون بأن هذه النظرية اللي الآن ترى بأن قول الصحابة حجة جاية من هذا الأساس، لأنه هم يقولون نحن إذا أسقطنا الحجية عن أقوال الصحابة خلا طريق لنا لمعرفة الدين. ما هو الطريق؟ والحق معهم، والحق معهم. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يوجد عندهم إذن طريق لمعرفة السنة بعد، لا يبقى شيء. لذا تجد أعطوا هذه القدسية وهذه الحرمة وهذا الاعتبار الذي نعطيه نحن للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أعطوه لمن؟ أعطوه للصحابة وللتابعين. من الناحية النظرية والمنهجية كلام تام إذا لم تثبت العصمة لأحد من بعد النبي الأكرم. الحق والإنصاف أنه نحن إذا أغلقنا باب اعتبار كلام الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو طريقنا لمعرفة الحديث من رسول الله؟ يبقى عندنا طريق أو لا طريق لنا؟ لا طريق لنا، لا يبقى عندنا شيء. ولكنه نحن نعتقد بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كل ما تحتاج إليه الأمة. هذا الحد الأدنى لا أقل، هذا المتفق عليه بين أصحابي وبين أصحابنا وأتباع مدرسة أهل البيت. كل ما تحتاج إليه الأمة بعد رسول الله، النبي الأكرم بينها في عصره، لا لا لم يبخل بشيء، وما هو على الغيب بظنين، أبدا لم يبخل بشيء، لم يظن بشيء. ولكن لمن بينه؟ بينه لتمام الأمة أو بينه لفرد من الأمة؟ نحن نعتقد أنه بينه لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم أمر الأمة باتباع من؟ ها؟ باتباع علي وأولاد علي. ومن هنا فما يذكره علي وأولاده الأئمة إلى الإمام الثاني عشر من أئمتنا سلام الله عليه، هذا ليس تشريعا من أنفسهم، وإنما هو بيان لماذا؟ لما شرعه رسول الله وأخبرهم به. فالتشريع تأخر أو لم يتأخر؟ لا أبدا لم يتأخر، وانتهى بعصر النبي الأكرم، ولكن البيان الذي هو مقام الإثبات، مقام الخطاب، هذا ماذا؟ هذا تابع للشرائط التي يراها الإمام فيشخصها. ومن هذا وبهذا يفسرون مسألة الخمس، يقولون الخمس كان مشرع ممن؟ من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نعم، لماذا لم يبين هذا للأمة؟ لم تخبر الأمة به؟ هذا تابع ماذا؟ هذا يعطى لإمام كل أمة أن يرى أن المصلحة أن يبين الآن هذا الحكم أو يؤخره، إلى أن جاءت المصلحة أن بين ذلك الحكم. ما هو؟ ها؟ في زمان الإمام إمام الصادق أو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. بل نحن نعتقد، التفتوا جيدا، أن جملة من التشريعات سوف إلى الآن لم تبين لنا، مو لم تشرع، لم تبين لنا. ومن سيبينها؟ الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. لذا عندما يأتي بتلك التشريعات، عندما نسمعها نقول عجيب، يأتي بدين جديد. هذه ليست دينا جديدا، وإنما كانت هناك مجموعة من التشريعات لم تبين في زمن الرسول الأعظم، لم تبين في زمن الأئمة السابقين، باعتبار أن الأمة وشرائط الأمة والبشرية ومستوى البشرية لم تكن قادرة على استيعاب تلك التشريعات. ألستم تقولون أن التشريعات التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هذه لم تبين في زمن موسى وعيسى، لأن الأمم لم تكن قادرة على تحمل تلك التشريعات؟ أليس هذا هو بياننا؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذه الشريعة التي نزلت على قلب الخاتم، لم ينزلها على نوح، إبراهيم، موسى، عيسى؟ ماذا نحن نجيب؟ نجيب نقول بأنه باعتبار أن تلك الأمم لم تكن بذلك المستوى حتى تستوعب مثل هذه التشريعة، فليكن الأمر كذلك بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا. وبالروايات التي تشير إلى ذلك أقرأ أيضا رواية واحدة في هذا المجال. الرواية واردة في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 250. الرواية هذه مضمونها، وهي من الروايات القيمة والمفصلة في هذا المجال. الرواية تقول بأنه مضمون الرواية مقدمتها قال: فإن قلت فكذلك لم يمت رسول محمد صلى الله عليه وآله إلا وله نذير في أمته. قال: فإن قلت لا، يعني أن رسول الله ذهب وترك الأمة بلا إمام وبلا راع وبلا نذير، فقد ضيع رسول الله من في أصلاب الرجال من أمته. إذا لم يجعل لهم إماما قائدا فقد ضيعهم. ثم يقول قال: وما يكفيهم القرآن؟ فإن قلت أنزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال: بلى إن وجدوا له مفسرا. نعم، القرآن يحتاج إلى مبين، يحتاج إلى مفسر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا المبين من كان؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فبينه لجميع الأمة أو بينه لفرد واحد؟ بعضه بينه لجميع الأمة، وكله لم يبينه إلا ماذا؟ إلا لفرد واحد من الأمة. قال: وما فسره؟ قال: وما فسره رسول الله؟ قال: بلى قد فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب. التفتوا جيدا، إذن لا يقول لنا قائل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسؤول على أن يبين كل شيء. الجواب نعم بين كل شيء، إنما خلافنا معكم أنه بين كل شيء لكل الأمة، أو أنه بين كل شيء ماذا؟ وبيانه لكل الأمة لا ينفع كثيرا. لماذا؟ لأنه كل الأمة ليسوا بمعصومين، فإذا لم يكونوا معصومين حتى لو بينه لكل الأمة له قيمة أو ليس له قيمة؟ تختلف الأمة فيه فما بين. أما لابد أن يبينه ماذا؟ ولذا أنتم تجدون أنه أولئك الذين لم يعتقدوا بعصمة أهل البيت اضطروا أن يعطوا العصمة لمن؟ ها؟ لغير أئمة أهل البيت. لذا أنتم الآن تجدون إذا واحد يريد أن يخالف الصحابة تقوم الدنيا ولا تقعد. صحيح؟ لماذا؟ يقول لأنه نحن إذا وقفنا أمام الصحابة لا يبقى لنا طريق إلى رسول الله، والحق معهم. لماذا؟ لأنهم هم أغلقوا باب علي على أنفسهم، عند ذلك اضطروا أن يفتحوا ماذا؟ ها؟ باب أولئك الذين وقفوا أمام رسول الله. ما قوة شارعته. بتعبير أحد الأعلام في الغدير ينقل العبارات، يقول بأنه هؤلاء أغلقوا باب العصمة على علي وأهل بيته وفتحوا باب العصمة ل12,000 صحابة، ما عندهم شارة أخرى. فتحوا باب العصمة لإجماع الأمة. أنتوا اقرأوا كتاب الرازي، كتاب محمد عبدة، وكل المفسرين تجد يقول بأنه إجماع الأمة ماذا؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأنهم يشعرون أنه لا بد في النتيجة يوجد متمسك به معصوم بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال السائل: يا أبا جعفر، كان هذا أمر خاص لا يحتمله العامة. هذا اللي تقوله مو كل واحد يحتمل. التفت إلى جواب الإمام سلام الله عليه، وايد جواب عجيب هذا، حتى هو بعد لنا خبص نفسنا إحنا. ليس لك من الأمر شيء، أنت شكو خبص نفسك. التفت إلى الجواب، قال: أبى الله أن يعبد إلا سرا. هو منو قال لك بأنه إحنا نريد كل واحد يجي يدخل في الدائرة هذه؟ أنت وظيفتك تبين. هسه عجبه أهلا ومرحبا، ما عجبه ماتين قل يحجب. أبى الله أن يعبد إلا سرا حتى يأتي أبان أجله الذي يظهر فيه دينه، كما أنه كان رسول الله مع خديجة مستترا حتى أمر بالإعلان. قال السائل: ينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم؟ قال: أو ما كتم علي بن أبي طالب يوم أسلم مع رسول الله حتى ظهر أمره؟ قال: بلى. قال: فكذلك أمرنا حتى يبلغ الكتاب أجله. على أي الأحوال، إذن التفتوا للجيد. وقت موجود؟ خلوه لبكرة، ذول الأخوة مع الأسف الشديد.